الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري وهو محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدمغتموه فانتفعتم به؟ إهابها يعني جلدها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر بن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها، أي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث فيه أن ميمونة تصدق على مولاة لها بشاة ثم ماتت هذه الشاة، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدمغتموه، يعني هلا أخذتم جلدها فدمغتموه. الدبغ تطهير الجلد بأي نوع من أنواع المطهرات كالقرض والملح وغيرها من المواد التي تستعمل في تطهير الجلود، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو حثهم على أخذ جلد هذه الميتة والانتفاع به بتطهيره ثم استعماله. فلما قال ذلك استشكلوا، قالوا: إنها ميتة، يعني كيف ننتفع منها وهي ميتة؟ والميتة كل ما مات حتف أنفه بغير ذكاة شرعية، من غير أن يذكى فيسمى ميتة. فقالوا: إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، يعني الميتة يحرم أكل لحمها، أما الانتفاع بجلدها فلا بأس به. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة، وميتة يقال ميتة ويقال ميتة بالتشديد وبالإسكان، بالتشديد وبالإسكان، ولهذا قرئ في قول الله جل وعلا: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، قرئ بالإسكان وقرئ بالتشديد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال: وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين يعني منذ زمن قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة والداجنة هي الشاة التي تألف البيت تعيش عند أهل البيت فتدخل وتخرج وتسمى داجن كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن ابن وعلة أخبره وعبد الرحمن بن وعلة روى له مسلم وأصحاب السنن وهو صدوق. أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ الإهاب يعني الجلد فقد طهر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى قال حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد ابن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه ومرثة بن عبد الله اليزني قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس والبربر قال صاحب معجم الوسيط هم شعب أكثر قبائل تسكن الجبال في شمال إفريقيا أكثر قبائل تسكن الجبال في شمال إفريقيا قال والمجوس والمجوس هم عباد النار قال نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم لأنه لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب قال ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك الودك يعني الشحن قال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره يعني أنه يطهر الدباغ ولو كان من ذبح الشاة ممن لا يحل أكله فذبيحته كالميتة ذبيحة الكافر الذي لا تحل ذبيحته فهي كالميتة بالنسبة للمسلم وإذا جاز للمسلم أن ينتفع بجلود الميتة جاز له أن ينتفع بجلود ما ذبحه الكفار من غير أهل الكتاب قال دباغه طهوره قال وحدثني إسحاق بن منصور أبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك قال اشرب قلت أرأي تراه فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره هذه الأحاديث كما سمعنا فيها حث النبي عليه الصلاة والسلام على الانتفاع بجلود الميتة فإذا ماتت شاة فيجوز أن يؤخذ جلدها فيدبغ بأي شيء من المواد التي تطهر الجلد كالقرض وقشر الرمان والملح والرماد ونحو ذلك فإذا طهر جاز استعماله اختلف أهل العلم في هذه المسألة مسألة تطهير جلود الميتة هل هذا الحكم يعم جميع جلود الميتة فيقال إنها تطهر بالدباغ ولو كان من الحيوانات التي لا يجوز أكلها كالكلب والخنزير والسباع، أو أنها خاصة بما يجوز أكلها. في هذه المسألة خلاف. الإمام النووي رحمه الله ساق في الشرح هذا الخلاف وذكر نحوا من 7 مذاهب لأهل العلم في هذه المسألة. منهم من قال بأنه يطهر جميع الجلود حتى الكلب والخنزير، ومنهم من قال يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير، وذكر بقية الأقوال. ومنهم من قال أنه لا يطهر من جلود الميتة إلا مأكول اللحم، إلا مأكول اللحم يعني ما يؤكل لحمه كبهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الخيل. وأما ما لا يؤكل لحمه فلا يطهر بالدباغ، وهذا القول لعله أرجح الأقوال، هذا القول أرجح الأقوال، وهو قول الإمام الأوزاعي وابن المبارك وأبو ثور وإسحاق ابن الراهوي. لماذا هذا أرجح الأقوال؟ أولا الحديث الذي أو الحديث التي عندنا في حث النبي عليه الصلاة والسلام على الانتفاع بجلود الميتة هو في يعني ورد في جلد الشاه، ورد في جلد الشاه، والشاه مما يباح أكلها، مما يباح أكلها. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس في جلود السباع، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه نهى عن جلود السباع أن تفترش، يعني أن يفرش المرء جلدها ويجلس عليه. ذكر أهل العلم من حكمة ذلك أو علة ذلك أن السباع لا يجوز أكلها ولا تحل بالذكاء، يعني لو ذبحت هي ميتة ما يجوز. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع يدل على أن جلودها لا تطهر، على أن جلودها لا تطهر ولو دبغت، لأنه لا يؤكل لحمها، لأنه لا يؤكل لحمه. فهذا دليل على أن ما لا يؤكل لحمه فإن جلده لا يطهر ولو دبغ، جلده لا يطهر ولو دبغ. وأما حديث ابن عباس في قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دباغه طهوره، هذا يحمل على ما يؤكل لحمه لأنه ورد في الشاء وما كان مثلها مما يؤكل لحمه، فيكون طهور الجلود الميتة إذا كان مما يؤكل لحمها، وأما ما لا يؤكل لحمه فإنه لا يطهر ولو دبغ. والمسألة كما سمعنا فيها خلاف بين أهل العلم. والذي يندس من الميتة كل ما تحله الحياة، الذي ينجس من الميتة كل ما تحله الحياة، اللحم وتوابعه، الكرش، الأمعاء. وأما ما لا تحله الحياة يعني ليس فيه حياة، لا دم ولا عصب ولا شيء من ذلك، فهذا طاهر، هذا طاهر، كالريش والشعر والظفر. طيب، فهذه طاهرة لأنها لا تحلها الحياة على الصحيح. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها يدل أنه لا بأس بالانتفاع من الميتة بغير الأكل، بغير الأكل كاستعمال جلدها، استعمال شعرها. يعني مثلا ماتت ضان وهي كثيرة الشعر، صوف، لا بأس يجز منها الصوف ويستعمل ينتفع به، لأنما إنما حرم أكلها. طيب، أو ماتت دجاجة أو حمامة أو شيء من ذلك وريد الانتفاع بريشها، لا بأس ينتفع بريشها لأنه طاهر، وإنما حرم أكلها. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وصحبه أجمعين.